مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نتابع وإياكم تطورات الأحداث في سوريا وتحديدا في مدينة دير الزور، حيث تبقى المواجهات الدائرة في هذه المدينة السورية في واجهة المتابعة الإعلامية والسياسية والميدانية من قبل جميع الأطراف، لما لها من أهمية استراتيجية لجهة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقطع دابره في شرق سوريا بدءا من تحرير هذه المدينة. ويتضح من الهجمة النارية الواسعة للجيش السوري وحلفائه أن هذه المعركة هي معركة مصير مشاريع كثيرة، بما فيها مشروع الفدرلة الذي لم يبقى للولايات المتحدة مجالا لمحاولة تحقيقه سوى في إطار ما تبقى لها في شرق الفرات، اعتمادا على المجموعات المسلحة من بعض الكرد والعشائر التي تنضوي تحت لواء المشروع الأمريكي. التطورات الحالية وزخم المعارك بإسناد جوي روسي وما نتج عنه من تدمير لمواقع استراتيجية ومخازن ومستودعات أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي ومقتل عدد كبير من عناصره وقادته من بينهم أمير التنظيم في دير الزور، يؤكد أن قرار الحسم بالقضاء على داعش ينفذ بدقة متناهية وبهجوم كاسح من كافة الاتجاهات أرضا وجوا وبحرا. إذن أين وصلت المعارك الدائرة في دير الزور حتى اللحظة؟ وما الذي يمكن أن يقدمه مقتل أمير التنظيم في هذه المدينة؟ وإلى أي حد هذه الانتصارات يمكن أن تؤثر على المشروع الأمريكي شرق سوريا؟ وما الذي يمكن أن نفهمه من كلام السفير الأمريكي السابق روبرت فورد حول خسارة الولايات المتحدة وأنه على من تدعمهم في هذه المنطقة لتشكيل كيان فيدرالي أن يفاوضوا الحكومة السورية؟ هل ستقبل الولايات المتحدة بمثل هذه الهزيمة؟ وما هي فاعلة في المستقبل القريب بهذا الشأن؟ أم أنها ستخرج بتوافق روسي أمريكي جديد قد يعلن عنه أو يبقى قيد الكتمان؟ حول هذه التفاصيل نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي العميد هيثم حسون. سيادات العميد أهلا ومرحبا بكم.
أسعد الله أوقاتكم وأوقات السادة المستمعين.
أهلا ومرحبا بكم، أرجو أن أكون قد وفقت في تقدير ما يجري الآن في منطقة شرق سوريا في تحديدا في دير الزور. يعني دعني أبدأ بالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، أين وصلت هذه المعارك حتى اللحظة سيادة العميد؟ وما الذي يمكن بالفعل أن يقدمه مقتل أمير التنظيم في هذه المدينة التي كانت تعتبر أحد أهم معاقل هذا التنظيم الإرهابي؟
طبعا بالنسبة لمقتل أمير تنظيم داعش في مدينة دير الزور، هو من الناحية المعنوية قد يؤثر على المقاتلين، خاصة في ظل الانهيار الحاصل في خطوط الدفاع للمجموعات الإرهابية المسلحة، وبالتالي هذا الأمر قد يسرع في عملية تقدم الجيش العربي السوري إلى داخل المدينة. أما من الناحية العسكرية فبالتأكيد كما نعلم تنظيم داعش لا يتعلق فقط بشخص و أمير، وإنما له تراتبية تحددها الأنظمة التي شكل على أساسها الهيكل العسكري لهذا التنظيم الإرهابي. بالنسبة للعمليات العسكرية الجارية حاليا في مدينة زور، نحن نعلم أن القوات المسلحة اقتحمت المدينة وفكت الحصار من اتجاه واحد، هو الاتجاه الجنوب الغربي أي المقابل للفوج 137 في مدينة دير الزور. بعد ذلك تمكنت القوات المسلحة من توسيع نطاق الخرق، وطبعا حتى أصبح عبارة عن جبهة متواصلة بعرض حوالي 10 كيلومتر. الآن هناك عمليات عسكرية لفتح جبهات جديدة خاصة على اتجاه السردي واتجاه البانوراما من أجل البدء بعملية الاقتحام من أكثر من جهة، وبالتالي فك الطوق عن المطار ومحيطه للانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون فك الحصار ودحر داعش من داخل المدينة وإخراج كل مقاتلي داعش الإرهابيين خارج مدينة دير الزور للانتقال بعدها إلى المرحلة الثالثة، والتي أعتقد أنها ستكون بالتزامن مع المرحلة الثانية أو في نهايتها، وهي موضوع الهجوم باتجاه الميادين والبوكمال باعتبار هذين المعقلين لداعش هما المتبقيين ويتمتعان بقدرة كبيرة نارية وقتالية في محافظة دير الزور. يمكن بعدها الانتقال إلى المعقل الأخير في شمال سوريا، وهو بلدة مركدي الواقعة في جنوب الحسكي.
طيب سيادة العميد، ماذا عن شرق الفرات وما يتحدثون عنه من تجميع للقوات التي تنضوي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تكفي منطقة شرق الفرات لإعطاء الولايات المتحدة الأمريكية مساحة ميدانية لتحقيق مبتغاها مهما كانت الانتصارات؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية حاولت قبل أو بالتزامن مع تحركات القوات المسلحة العربية السورية وحلفائها شمالا وقبل الوصول إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير زور الإعلام والإعلان وبحملة إعلامية كبيرة أن ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية بدأت الاستعداد لشن عملية عسكرية كما أسموها لتحرير دير زور من تنظيم داعش. ولكن بعد أن فرضت القوات المسلحة السورية وتيرة تقدمها على سير الأحداث، الولايات المتحدة لم يتبقى لديها سوى أن تحاول التشويش على هذا الإنجاز الكبير من خلال تجميع بقايا لتنظيمات إرهابية فقدت قدرتها القتالية في المنطقة الجنوبية ونقلهم جوا إلى المنطقة الشمالية، طبعا إلى حدود دير زور من الاتجاه الشمالي وتحديدا بلدة الشدادة في محافظة الحسكة، مع استعدادات تجري في ذلك المكان من أجل تحريك هذه القوات جنوبا للوصول إلى الأطراف الشمالية لمدينة دير زور، وبالتالي خلق واقع جديد يفرض أن الولايات المتحدة لها دور في هذه المنطقة، ولكن أعتقد أنها لن تنجح في ذلك لأن وتيرة تقدم القوات المسلحة السورية هي وتيرة سريعة، وبالتالي أي تحرك للمجموعات الكردية ومن يناصرها في الشمال والمجموعات المنضوية بقيادة أمريكية ستكون في مواجهة مع الجيش العربي السوري. أعتقد أن الولايات المتحدة ليست في واردها الآن، خاصة أن العملية الأساسية للولايات المتحدة في داخل الرقة أصيبت بفشل، حيث أنها لم تنجح حتى الآن في تحرير أكثر من 60 إلى 70% من وجود داعش من داخل مدينة الرقة، أي تبادل عملية الاحتلال وليس تحرير. ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر سيؤدي إلى منع الولايات المتحدة من دفع قوات للاصطدام بالجيش العربي السوري في محافظة دير.
نعم، وهل ما تتفضل به يفسر بالفعل ما قاله السفير الأمريكي السابق روبرت فورد حول خسارة الولايات المتحدة الأمريكية وفشل مشروعها إلى حد كبير، وأنه لا يجب على هذه القوى المسلحة التي تنضوي تحت لواء ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية أن تراهن على مساعدة أمريكا، وأنه يجب عليها التفاوض مع الحكومة السورية، وهل ستزعن هذه القوات لهذا التوجه؟
طبعا التوجه الحالي هو ليس فقط ما عبر عنه السفير الأمريكي السابق روبرت فورد في دمشق، وإنما هو عبارة عن التوجه الإجمالي الذي تم التعبير عنه في بريطانيا وفي ألمانيا من خلال رئيسة الوزراء ماركل، وأيضا من خلال مسؤولين أمريكيين آخرين تحدثوا، وطبعا ديم ستورا منهم تحدثوا عن أن اللعبة قد انتهت في سوريا وأن كل الأطراف التي راهنت على إسقاط الدولة السورية قد خسرت رهانها.
نعم، دي مستورة حتى حدد الشهر وقال في شهر 20 القادم أكتوبر أنه
نعم. إذن كل هذه التصريحات في الحقيقة تعبر عن خيبة الأمل للولايات المتحدة وللحلفاء حلفائها في الحرب على سوريا، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في وارد التنازل عن الأهداف، خاصة أن هذه الأهداف استراتيجية بالنسبة لها، ولكن يمكن أن تغير في التكتيك وتغير في الأسلوب، ربما تعتمد على تفاهم روسي أمريكي أو تسريع عملية إطلاق مجموعات عسكرية من اتجاه جنوب الحسكة باتجاه دير زور في محاولة لجر واستدراج الجيش العربي السوري إلى معركة ليس الآن مكانها ولا زمانها. لذلك أعتقد أن كل التصريحات الصادرة هي تعبير عن الإفلاس وتعبير عن خيبة الأمل وتعبير عن بداية الهزيمة التي بدأت الولايات المتحدة وحلفائها يشعرون بها أنها أصبحت أمرا واقعا.
نعم، طيب سيادة العميد، ما هو وجه، أنت أجبتني عن سؤالي الذي كنت سأطرحه حول قبول أو مدى قبول الولايات المتحدة الأمريكية بخروجها من سوريا وكيف يمكن أن تتم هذه العملية، لكن ما هو وجه هذا التفاهم لو تكرمت سواء كان على الساحة الميدانية أو حتى على الساحة السياسية بما يخص كل الأزمة التي في المنطقة؟ هل يمكن بسهولة أن تخرج الولايات المتحدة وهل من الممكن أن يقف الجيش السوري فجأة في لحظة ما أمام يعني خيار مواجهة الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية، يعني نسميها الجيش الأمريكي؟ نعم. لأنه هناك عدد كبير بالمئات، هناك أليات، هناك أكثر من 9 قواعد منتشرة في هذه المنطقة، لا أدري تحديدها جغرافيا طبعا، ولكن هناك كثير من التواجد الأمريكي بوجود أيضا الجيوش الرديفة أو الجيوش البديلة، ليست رديفة هنا تعبير خاطئ، الجيوش البديلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحدثت عنها.
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة هي أمام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول هو أن تثبت مصداقيتها في أنها أحضرت قواتها وأحضرت عملائها إلى داخل سوريا من أجل محاربة داعش، وبالتالي عندما ينتهي داعش فعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب وأن تتخلى عن وجودها العسكري في داخل الأراضي السورية، وهنا تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بمراجعة مواقفها بشكل ليس أخلاقي وإنما براغماتي من خلال الاعتراف بنوع يعني نوع من الاعتراف بانتصار الدولة السورية وهزيمة المشروع الإرهابي. الحالة الثانية أو الأمر الآخر هو أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية صراحة بأن وجودها العسكري هو لتحقيق أهداف استعمارية تحقق مصالحها في المنطقة، وهنا من الواجب الأخلاقي والقانوني على الجيش السوري وعلى الدولة السورية أن تعلن صراحة بأنها ستسعى، وهي أعلنت في أكثر من مرة أن أي جندي أجنبي لم يدخل الأرض السورية بناء على طلب سوريا أو بموافقة الدولة السورية هو جندي محتل، وبالتالي الدولة السورية ستكون ملزمة بمقاتلة هؤلاء المحتلين إن كانوا أمريكيين أو غير أمريكيين. بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن الصراع أو الاصطدام مع الجيش السوري سيعني تلقائيا الصدام مع حلفاء سوريا، وهذا الأمر سيجعلها تفكر، ولكن لا يوجد أي ضمان بأن تكون الولايات المتحدة تتصرف بعقلانية، لأن كل التصرفات الماضية أثبتت أنها تتصرف بوحشية وبعيدا عن العقلانية وبعيدا عن المنطق وبعيدا عن القانون الدولي. لذلك كل الأمور محتملة وواردة بالنسبة للدولة السورية، ستكون بالتأكيد جاهزة للاصطدام مع أي قوة عسكرية دخلت الأرض السورية بالتزامن مع داعش أو بذريعة وجود داعش.
نعم. طيب سيادة العميد، لنسأل تجاوزا، يعني بناء على ما تقدم، هل ترون أن قطار الحل السياسي قد أطلق صفارة انطلاق التسوية في سوريا، أقصد هنا داخليا وإقليميا ودوليا؟ أعلم أن هذا السؤال واسع وشامل وكبير، ولكن باختصار شديد لو تكرم.
الحل السياسي في سوريا يعتمد أساسا على القضاء على الإرهاب، وبالتالي عودة من يريد المشاركة في الحياة السياسية الداخلية في سوريا إلى سوريا، لأن كل الاجتماعات إن كانت في أستنا أو جنيف أو أي مكان آخر في العالم لن تؤدي إلى تحقيق أي نتيجة على المستوى السياسي. ما سيؤدي إلى تحقيق النتيجة أولا القضاء على الإرهاب، ثانيا الاعتراف من قبل هؤلاء بأنهم كانوا جزء من المشروع وإعلان توبتهم، وبالتالي العودة إلى الوطن من أجل أن يكونوا جزءا من الحل السياسي للحرب التي شنت على سوريا وللمساهمة في إعادة بناء سوريا مجددا.
نعم. الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي العميد هيثم حسون، كنت معنا من دمشق. سيادة العميد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم وللسادة المستمعين، ولكم تحياتي.
كل التحية. شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.